لنا الآن موقف إن شاء الله مع شخصية عظيمة ورجل عظيم في سلسلة رجال لا ينساهم التاريخ، ألا وهو سلطان العلماء وبائع الملوك والأمراء، أبو محمد عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام ابن أبي القاسم، سلطان مصر، سلطان العلماء. استحق هذا اللقب أن يلقب بسلطان العلماء ليس من فراغ. عايزك تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتركز معايا كويس قوي في هذا الرجل القدوة العظيم رحمه الله، شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة الأعلام، سلطان العلماء، إمام عصره بلا مدافعة، القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه، لم يرى مثله قط، ولم يرى مثل نفسه، ولا رأى من رآه مثله، محدش شاف حد زيه، علما وورعا وقياما في الحق وشجاعة وقوة جنان وصلاطة لسان، رحمة الله عليه ورضي الله عنه. ركز عشان تعرف التاريخ الصحيح، لأن للأسف ضحكوا علينا وخدعونا في العهد السابق عهد مبارك وفي شلة اللصوص اللي حواليه في ان هم خاصة في التعليم حرفوا في التاريخ. اعرف بقى التاريخ على حقيقته. قال عنه العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن العز بن عبد السلام، قال: كان عالي الهمة بعيد الغور في فهم العلوم، وكان قائما بالأمر بالمعروف، لا يخاف في ذلك كبيرا ولا صغيرا. العز ابن عبد السلام، تعال لنرى مشهد في حياته، موقف بين العز ابن عبد السلام ونجم الدين أيوب، خلاص أيام دولة المماليك. وقد كانت له قصة، وأي قصة، مع نجم الدين أيوب سلطان مصر. ونجم الدين هو نجم الدين ظلما وجبروتا، نجم الدين أيوب اللي هما بيطلعوا لك في التاريخ ان هو كان رجل عظيم، لا، كان ليس هناك أحد مثله في الظلم والجبروت. قال عنه صاحب النجوم الزاهرة: كان كثير التخيل والغضب. شوف حاكم مصر كان شكله ايه، كان كثير التخيل والغضب والمؤاخذة مع الذنب الصغير والمعاقبة على الوهم، لا يقيل عثرة، ما بيعذرش، ولا يقبل معذرة، ولا يرعى سالف خدمه، حتى الخدم عنده اللي يغلط غلطة رقبته تضيع، السيئة عنده لا تغتفر، وكان جبارا متكبرا شديد السطوة كثير التجبر على أصحابه وندمائه وخواصه، حتى أقرب الناس ليه، ثقيل الوطأة حتى إن خواصه لم يكونوا يأمنون سطوته ولا يقدرون على الاحتراز منه، ولم يكن في خلقه الميل لأحد من أصحابه ولا أهله ولا أولاده، حتى أولاده، ولا المحبة لهم، ما بيحبش حد، ولا الحنو عليهم على ما جرت به العادة، عادة الناس ان اصلا الاب يحب ابنائه، انما نجم الدين كان ايه، حتى ابنائه لا يحب، ما يحبش حد. قال ابو الحسن الباجي تلميذ العز: طلع شيخنا عز الدين مرة الى السلطان في يوم عيد الى القلعة، فشاهد العسكر مصطفين بين يديه ومجلس المملكة، وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة، وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية، وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان. تخيل الأمراء زي الوزراء دلوقت يقبلوا الأرض بين يدي السلطان. فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه يا أيوب، ناداه باسمه مجردا، يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك يا أيوب ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فتحت كبريهات في شارع الهرم يا أيوب، فتحت خمرات، فتحت نايت كلاب، هتقول لربنا ايه؟ فقال هل جرى هذا؟ فقال نعم. يعني ايه؟ يعني حاكم مصر ايوب ما هوش عارف ان في خمرات اتبنت. قال اكان هذا؟ ما هو فعلا للأسف كتير من حكام مصر ما بيعرفش ايه اللي بيحصل في مصر. قال نعم، الحانة الفلانية تباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة؟ كان يناديه بأعلى صوته والعساكر واقفون. فقال يا سيدي، ده مين بيقول لمين؟ أيوب سلطان مصر بيكلم العز بن عبد السلام يقول له ايه؟ يا سيدي هذا ما أنا عملته، هذا من زمان أبي، أنا ما عملتش ده، ده كان من زمان أبويا لما كان بيحكم مصر. فقال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة. طلع إيه؟ قرار بإيه؟ إغلاق كل الكباريهات اللي في شارع الهرم. يقول الباجي فسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر يا سيدي كيف الحال؟ فقال يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه. يعني اتضح انه كان عايز له الايه؟ الخير والنصيحة. فقلت يا سيدي اما خفته؟ انت ما خفتش منه والعساكر والحراس والقناصة والحرس الجمهوري حواليه؟ ما خفتش منه؟ فقال والله يا بني استحضرت هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامي كالقط. عشان كده ايه؟ لم يهابه. ده موقف. موقف اخر، امراء للبيع، سمعت عنها دي قبل كده؟ اسمعك بقى، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حكى السبكي والسيوطي انه لما تولى الشيخ عز الدين القضاء اصبح القاضي تصدى لبيع امراء الدولة من الاتراك. مش اسمها الدولة المملوكية، دولة المماليك. عارف يعني ايه مماليك؟ يعني هو مملوك، هو ملك لحد، مش حر اصلا، فاهمني؟ فحكى السبكي والسيوطي انه لما تولى الشيخ عز الدين، الشيخ عز الدين القضاء تصدى لبيع امراء الدولة من الاتراك، وذكر انه لم يثبت عنده انهم احرار. قال لا لا لا، انا لا اعتقد ان الناس دي ايه؟ احرار. فازاي يبقى في وزراء وامراء وهم عبيد وهم مماليك؟ ما ينفعش، لازم اللي يحكم الناس يبقى ايه؟ حر مش عبد. ده العبد اصلا لا يملك ان هو يحكم نفسه، فازاي يحكم غيره؟ وان حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين. فبلغهم ذلك، عرفوا خبر ان الامام عز الدين مش لا يعتقد ان هم احرار، فبلغ الامراء ذلك الخبر فعظم الخطب عندهم وأضرم الأمر، والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا. يعني ايه؟ يعني لو واحد فيهم تخيل كده، ما هم دلوقتي بمثابة دلوقتي النهاردة ايه؟ زي الوزراء والمحافظين في البلدان والقرى. لما يجي يشتري مثلا سيارة يقوم يروح يبلغ مكان بيع السيارات، صالة بيع السيارات، ويقول لهم ايه؟ لو اشترى منكم البيع ده فاسد، لان ده عبد مملوك ما ينفعش يشتري منكم. فكانت الناس ايه؟ ولا تبيع لهم ولا تشتري لهم، ولما يجوا يتجوزوا كان يبطل نكاحهم، لان اصلا المملوك العبد لا يجوز له ان ينكح الا باذن سيده، قال صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو نكح وتزوج فيعد زنا، تخيل، لانه لا يملك امر نفسه فهو عبد. فالمقصود ان الشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا، وتعطلت مصالحهم لذلك. وكان من جملتهم نائب السلطان، تخيل بقى نائب السلطان، يعني السلطان ما يموت ده بقى يبقى يكمل وراه زي عمر سليمان كده، ايه ما كان هيكمل مكان مبارك. فتخيل بقى ان كان نائب السلطان كمان ايه مملوك. فاستثار غضبا فاجتمعوا وارسلوا اليه، عملوا بقى اجتماع في مجلس الشعب او مجلس الشورى، وبدأوا يشوفوا الموضوع ايه ويحلوا القضية بتاعت العز بن عبد السلام دي، وارسلوا اليه فقال نعقد لكم، قالوا له طب الحل ايه؟ قال لهم الحل بسيط. ايه هو الحل؟ قال نعقد لكم مجلسا وينادى عليكم لبيت مال المسلمين، نوقفكم كده في السوق واحد واحد ونجيب واحد كده ينادي عليكم بالمزاد والناس تشتري فيكم عشان تبقوا احرار، متخيل؟ ويحصل عتقكم بطريق شرعي. فرفعوا الامر الى السلطان فبعث اليه فلم يرجع، يعني قال له تعالى وبدا يكلمه ويقول له ايه اللي انت بتقوله ده يا عز بن عبد السلام، انت اتجننت ولا ايه اللي حصل؟ قال له لا هو ده القرار وهو ده الشرع، عاجبك ولا مش عاجبك؟ فجرت من السلطان كلمه فيها غلظه، شد شوية على مين؟ على عز بن عبد السلام، حاصلها الانكار على الشيخ في دخوله في هذا الامر. قال له طب يا عم انت شيخ، انت مالك انت ومال السياسة؟ الدين ما فيش دين في السياسة، ما فيش سياسة في الدين، ده كلام ايه السلطان. خلي بالك التاريخ بيعيد نفسه، ما احنا بنقول الرجال لا ينساهم التاريخ ليه؟ وانه لا يتعلق هذا الامر به. قال له انت شيخ خليك في الجامعة مالكش علاقة. فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار، خد عزاله بقى وماشي، واركب عائلته على حمار اخر وماشي. رايح فين؟ سايب مصر وماشي. ليه؟ انا ما اقعدش بقى في بلد لا عارف امر فيها بمعروف ولا انا فاعل منكر، ربنا هيحاسبني، فانا سايب لكم البلد ايه وماشي، سايب لكم الجمل بما حمل. ومشى خلف العز بن عبد السلام وخلف اسرته، مشى خلفهم خارجا من القاهرة. من مشى؟ من شعب القاهرة كله، مصر. بص لقى الحاكم هيلاقي نفسه قاعد بيحكم نفسه، مفيش شعب خلاص، ما الناس عايزة مين؟ العز بن عبد السلام. فاتجه خارجا من القاهرة قاصدا نحو الشام، فلم يصل الى نحو نصف بريد الا وقد لحقه غالب المسلمين، لم تكد امرأة ولا صبي ولا رجل لا يؤوبه اليه يتخلف، كله ايه ذهب خلفه، لا سيما العلماء والصلحاء والتجار وانحاؤهم. فبلغ السلطان الخبر وقيل له متى راح ذهب ملكك؟ المستشارين بتوع السلطان قالوا له الراجل ده لو مشي يبقى ملكك انت كمان ايه، الراجل ده لو راح يبقى ملكك راح، ما انت هتقعد تحكم مين؟ هتقعد تحكم المماليك اللي حواليك والحاشية بتاعتك؟ فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه فرجع، واتفقوا معه على انه ينادي على الامراء، فارسل اليه نائب السلطنة بالملاطفة. يعني طب معلش، طب انا نائب السلطان، طب الناس دي وزراء مش مشكلة، انما انا ما ينفعش. قال له لا وانت اولهم. فلم يفد، فانزعج النائب وقال كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويقوم ببيعنا ونحن ملوك الارض، والله لاضربنه بسيفي هذا. فركب بنفسه في جماعته الحراسة وجاء الى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده، فطرق الباب فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطان ما رأى، شاف بقى عليه الغضب وشاف معاه الحراسة وشاف معاه السيف، وشرح له الحال فما اكترث لذلك وقال: يا ولدي، يعني ابن العز بن عبد السلام شرح للسلطان، فالمقصود رجع ينده لأبوه ينادي على أبيه، فأبوه جاء وقال: يا ولدي، أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله، تخافش، الراجل ده مش هيقتلني، ده أنا أقل من كده بكتير، ده دي منزلة عالية ما أقدرش أوصل لها. ثم خرج، فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب، إيده وقفت في مكانه مش قادر إنه يرفع السيف إيه ويضرب العز بن عبد السلام، وسقط السيف منها وأرعدت مفاصله، بقى جسمه إيه يرتعد. أول ما رأى العز بن عبد السلام خرج من داخل الدار فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له، قال له ادعي لي. الهيبة دي جات له منين؟ خوفه من الله وعدم خوفه من الناس، وقال: يا سيدي ايش تعمل؟ قال: أنادي عليكم وأبيعكم. قال: ففيما تصرف ثمننا؟ طب الفلوس اللي هتيجي ثمننا دي هتوديها فين؟ قال: في مصالح المسلمين. قال: ومن يقبضه؟ قال: أنا المسؤول عن جمع المال. فتم ما أراد ونادى على الأمراء واحدا واحدا وغال في ثمنهم، بقى الناس تيجي تشتري يقول أمراء للبيع، يجي واحد يقول له تشتري بكام؟ يقول له مثلا بمئة درهم، يقول له لا، مين يزود؟ يقول له ايه 200 درهم، لحد ما وصل اعلى سعر عشان يجيب اعلى مال ينفع به دولة المسلمين. ولم يبيعهم الا بالثمن الوافي، وقبضه وصرفه في وجوه الخير، وهذا ما لم يسمع بمثله عن احد رحمه الله تعالى. هم دول بقى مين؟ قدواتنا، وهم دول الاسوة، هم دول اللي نتأسى بهم ونقتضي بهم. عشان كده كانوا دايما بيغموا عينينا عن هذه الشخصيات ويطلع لك بس الأبطال في الأفلام والمسلسلات، الداعر والماجن والخمرجي والمحشش ويقول لك هم دول الأبطال. عشان كده وصل المجتمع إلى ما وصل إليه. مش بس ده المشهد في حياته، أيضا إنكاره على ملك دمشق، التنازل عن ديار المسلمين، وعقد الصلح مع الفرنجة الصليبيين المعتدين. شوف لدرجة إيه؟ لما تحالف الصالح إسماعيل المعروف بأبي الخبيش حاكم دمشق، تحالف مع الصليبيين وأسلمهم قلعة صفد وقلعة الشقيف وصيدا وبعض ديار المسلمين اختيارا، سلمها لهم لينجدوه على الصالح نجم الدين ايوب حاكم مصر، عشان يبقى في ايه في صراع في الحكم، لان الصالح اسماعيل خاف منه فكاتب الفرنجة ليساعدوه ضد ابن اخيه حاكم مصر، فدخل الصليبيون دمشق لشراء السلاح ليقاتلوا المسلمين، فشق ذلك على سلطان العلماء العز بن عبد السلام مشقة عظيمة في مبايعة الفرنج السلاح، وعلى المتدينين من المتعيشين من السلاح. فاستفتوا الشيخ في مبايعة الفرنج السلاح فقال: يحرم عليكم مبايعتهم، لأنكم تحققون أنهم يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم المسلمين. وترك عز الدين الدعاء للحاكم في الخطبة، بعد ما كان بيدعو له في الخطبة ما بقاش ايه يدعو له، وجدد دعاءه في الجامع الذي كان يدعو به اذا فرغ من الخطبتين، قال: اللهم ابرم لهذه الامة امر رشدا تعز فيه وليك وتزل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك، والناس يبتهلون بالتأمين والدعاء للمسلمين والنصر على أعداء الله الملحدين. فكاتب أعوان الشيطان السلطان بذلك، المخبرين كتبوا له إيه؟ قالوا له الحق، ده العز بن عبد السلام ما بقاش يدعي لك، وبقى إيه؟ بقى يدعي على الظالم ويقصدك انت. وحرفوا القول وزخرفوه زي ما بتعمل ايه امن الدولة. فجاء كتابه باعتقال الشيخ فبقي مدة معتقلا، ثم وصل الصالح اسماعيل واخرج الشيخ بعد محاورات ومراجعات، فاقام مدة بدمشق ثم انتزح عنها الى بيت المقدس. فوافاه الملك الناصر داود في الفور، جاءه على الفور، فقطع عليه الطريق واخذه واقام عنده بنابلس مدة. في نابلس اقام عنده مدة وجرت له معه خطوب، ثم انتقل الى بيت المقدس واقام به مدة. ثم جاء الصالح اسماعيل والملك المنصور صاحب حمص وملوك الفرنج بعساكرهم وجيوشهم الى بيت المقدس، يقصدون الديار المصرية، جايين عشان ايه؟ يدخلوا مصر. فسير الصالح اسماعيل بعض خواصه الى الشيخ بمنديله، علامة يعني ان هو جاي له من طرفه، وقال له: تدفع منديلي الى الشيخ وتتلطف به غاية التلطف وتستنزله، يعني تستنزله تاخده معاك وتعده، يعني جهزه ان هو يعود الى مناصبه على احسن حال، فان وافقك تدخل به علي، وان خالفك فاعتقله في خيمة الى جانب خيمتي. خلاص كده. فلما اجتمع الرسول بالشيخ شرع في مسايسته وملاينته، بدأ ايه يتكلم مع الشيخ بالسياسة وباللين، ثم قال له: بينك وبين ان تعود الى مناصبك وما كنت عليه وزيادة ان تنكسر للسلطان وتقبل يده لا غيره، مش عايزين منك اكتر من كده، ونسيبك ترجع للخطبة، نسيبك ترجع للناس، ونديك كمان اكتر من كده، بس تعمل ايه؟ تقبل يد السلطان، مش عايزين منك اكتر من كده. وهنا قال سلطان العلماء كلماته النيرة، وهي كلمات الحياة، فيها استعلاء اهل العلم وعزة العقيدة. خر من هول هذه الكلمات رسول الحاكم. قال العز بن عبد السلام، قال: والله يا مسكين، ما ارضاه ان يقبل يدي فضلا ان اقبل يده. يا قوم، انتم في واد وانا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. يقول الشيخ شرف الدين عبد اللطيف ولد الشيخ سلطان العلماء العز بن عبد السلام فيما حكاه السبكي في طبقات الشافعية بعد مقولة الشيخ لرسول سلطان العلماء، فقال له: قد رسم لي ان لم توافق على ما يطلب منك وإلا اعتقلتك. فقال: افعلوا ما بدا لكم. فأخذه واعتقله في خيمة إلى جانب خيمة السلطان، وكان الشيخ يقرأ القرآن والسلطان يسمعه. فقال يوما لملوك الفرنج: تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ قالوا: نعم. قال: هذا أكبر قصوص المسلمين، يعني أكبر عالم عندهم، وقد حبسته لإنكاره علي تسليمي لكم حصون المسلمين. هو أنكر أننا أسلمكم حصون المسلمين، وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه، ثم أخرجته فجاء إلى القدس، وقد جددت حبسه واعتقاله لأجلكم. ده بيكلم إيه؟ الصليبيين، وبيكلم الفرنجة، يقول لهم: أنا عملت ده عشان خاطر كنتم. فقالت له ملوك الفرنج: لو كان هذا قصيصنا لغسلنا رجليه ولشربنا مرقتها. ثم جاءت العساكر المصرية ونصر الله تعالى الأمة المحمدية، وقتلوا عساكر الفرنج، ونجى الله سبحانه وتعالى الشيخ، فجاء الى الديار المصرية، فاقبل عليه السلطان نجم الدين ايوب رحمه الله، وولاه خطابة مصر وقضاء مصر، وفوض اليه عمارة المساجد المهجورة بمصر والقاهرة، واتفق له في تلك الولايات عجائب وغرائب. وفي النهاية انتصر مين؟ الحق على الباطل. هو كده دوما ينتصر في النهاية الحق على الباطل. تعال نشوف مشهد آخر في حياة العز بن عبد السلام رحمه الله. أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لملك الأشرف موسى ابن الملك العادل ابن أيوب. خلي بالك الحقبة التاريخية دي اللي التاريخ اللي أنا عمال بحكي لك عليه، شفت الصالح إسماعيل عمل إيه، وشفت الملوك والحكام والسلاطين بيبيعوا البلاد، وكان بيتصدى لبيع هذه البلاد وإظهار الحق ورد الحقوق إلى مستحقيها مين؟ المسلمين وعلماء الإسلام. وده اللي حصل بالله عليك ولا لا الآن؟ هو ده اللي حصل. في أذكر في كتاب القراءة للصف الثالث الإعدادي بيحكوا عن شجرة الدر ونجم الدين أيوب وصالح إسماعيل وغيره، بيحكوا تاريخ عظيم قوي، وشوفوا هما إيه وهما فاسدين مفسدين. ليه بقى بيطلعوا ان هما عظماء؟ لان هما اشكالهم فلابد ان هما يدافعوا عنهم. تعال نشوف موقف اخر من حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام. امره بالمعروف ونهيه عن المنكر للملك الاشرف موسى بن الملك العادل ابن ايوب. دخل سلطان العلماء على الملك الاشرف في مرض موته، فقبل الأشرف يده. الأشرف قبل يد مين؟ العز بن عبد السلام، والأشرف ده ملك. وقال له ادعو الله لي ووصني وانصحني. فقال له عز الدين أما دعائي للسلطان فإني أدعو له في كثير من الأحيان لما في صلاحي من صلاح المسلمين والإسلام. يعني السلطان لما يبقى صالح الدولة تبقى صالحة، السلطان لما يبقى فاسد الدولة تبقى فاسدة. والله تعالى يبصر السلطان فيما يبيض به وجهه يوم القيامة. وأما وصياتي ونصيحتي للسلطان فقد وجبت وتعينت لقبوله وتقاضيه. يعني بدام انت هتقبل نصيحة هنصحك. وكان قبيل مرضه قد وقع بينه وبين أخيه السلطان الملك الكامل واقع ووحشة، اختلفوا عشان الحكم. وأمر وهو في ذلك المرض بنصب دهليزه إلى صوب مصر، وضرب دهليزه بمنزله أو بمنزلة تسمى الكسوة. وكان في ذلك الزمان قد ظهر التتر بالمشرق. التتر بدأوا إيه؟ يظهروا. والكسوة التي ضرب دهليزها بمنزلة الكسوة في مصر، الكسوة هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر، أول مكان بيجوا إيه زي الحدود، يعني مكان بيستقبلوه على الحدود. فقال الشيخ للسلطان الكامل أخوك الكبير ورحمك، صلة الرحم، وأنت مشهور بالفتوحات والنصر على الأعداء، والتتر قد خاضوا بلاد المسلمين، تترك ضرب دهليزك إلى أعداء الله وأعداء المسلمين وتضربه إلى جهة أخيك فينقل السلطان دهليزه إلى جهة التتر، ولا تقطع رحمك في هذه الحالة، اوصل أخوك بلاش تقطع الرحم، وتنوي مع الله نصر دينه وإعزاز كلمته، فإن من يعني لو الله تبارك وتعالى لو من الله عز وجل بعافية السلطان رجونا من الله إدالته على الكفار، يعني تنتصر عليهم، وكانت في ميزانه هذه الحسنة العظيمة، فإن قضى الله تعالى بانتقاله إليه كان السلطان في خفارة نيته. يعني إذا كان أنت هتموت وتسيب الملك لأخيك يبقى في الحالة دي أصبح الملك إيه في ميزان حسناتك، لأن أنت تركته لأخوك اللي يحارب إيه التتار. فقال له جزاك الله خيرا على إرشادك ونصيحتك. وأمر والشيخ حاضر في الوقت، يعني مش انتظر بعدين، لا ده قدامه، أمر والشيخ حاضر في الوقت بنقل دهليزه إلى الشرق إلى منزلة يقال له القيصر، بدل إيه؟ بدل منزلة الكسوة فنقل في ذلك اليوم. ومنزلة القيصر هذه المنزلة هي القرية التي تسمى اليوم باسم الايه؟ قرية الجعفرة. قرية الجعفرة احدى قرى مركز فقوس في محافظة الشرقية. يعني بدل ما يبقى المدخل على الحدود، لا، دخل فين؟ في داخل البلاد، عشان التتار ما يجوش ايه؟ يدخلوا مصر بسهولة. ثم قال له: زدني من نصائحك ووصاياك. فقال له السلطان: في مثل هذا المرض وهو على خطر، ونوابه يبيحون فروج النساء ويدمنون الخمور ويرتكبون الفجور، ما هو دول أتباع السلطان في كل زمان، ويتنوعون في تمكيس المسلمين، يعني يأخذهم منهم المكس الضرائب، ومن أفضل ما تلقى الله به أن تتقدم بإبطال هذه القاذورات وبإبطال كل مكس، ما فيش حاجة اسمها ضرائب، ودفع كل مظلمة. فتقدم رحمه الله للوقت بإبطال ذلك كله، وقال له: جزاك الله عن دينك وعن نصائحك وعن المسلمين خيرا، وجمع بيني وبينك في الجنة بمنه وكرمه. نجا السلطان ده بقى بسبب ايه؟ انه قرب منه العلماء والصالحين. واطلق السلطان قبل موته للعز بن عبد السلام 1000 دينار مصرية فردها عليه، قال له: مش عايز منها حاجة. وقال: هذه اجتماعة لله، انا اجتمعت بك انصحك، بس ايه؟ لله، لا اكدرها بشيء من الدنيا. وودع الشيخ السلطان ومضى الى البلد، وقد شاع عند الناس صورة المجلس، يعني الناس كلها عرفت اللي حصل، وتبطيل المنكرات، وباشر الشيخ بنفسه تبطيل بعضها، بقى يخرج مع الوزراء ويخرج مع الشرطة عشان ايه؟ يبطل هذه الامور المحرمة بنفسه. مش بس كده، امر اخر في حياة العز بن عبد السلام، امره بالمعروف ايام قطز. لما دهم التتار البلاد عقيب واقعة بغداد، لما دخل التتار بقى بغداد وجوم على مصر، جابنا اهل مصر عنهم، قالوا: بس يا عم ده دول ايه؟ ده دول بيدبحوا في الناس، احنا التتار دول ما احناش قدهم. وكان الناس في مصر يقولوا لبعض ايه؟ يا ابني انت هتخرج ليه تجاهد في سبيل الله؟ لا يا ابني حبيبي خليك جنب الحيط، يا بخت من خف وسلم، عيش جبان تموت مستور، يا ابني هو انت اللي هتغير الكون، يا ابني يا ابني يا ابني. كل الكلام ايه؟ نفس الكلام اللي حاصل دلوقتي، بس الحمد لله كتير من الاباء كانوا بيقولوا لابنائهم الكلام ده، بس ابنائهم ما سمعوش كلامهم وخرجوا في ثورة 25 يناير، فاتضح ان الحيط اللي كان ابائنا عايزيننا نمشي جنبها اتهدت الحيط، والحمد لله. فالمقصود لما دهم التتار البلاد عقيب واقعة بغداد جابنا اهل مصر عنهم، ما هو دلوقتي برضو يقول لك يا عم امريكي تيو بتاع ايه؟ احنا مش قدهم يا عم، ده عندهم اقمار صناعية بتعرف ماركة الفانيلا الحملات اللي انت لابسها تحت الهدوم. سؤال: امال ما عرفوش ليه ماركة الفانيلا بحملات اللي لابسها اسامة بن لادن؟ عارف الجواب ليه؟ عشان اسامة مش لابس فانيلا. شفت الاحباط. فلما دهم التتار البلاد عقيب واقعة بغداد جابنا اهل مصر عنهم، وضاقت بالسلطان وعساكره الارض، استشاروا الشيخ العز الدين عبد السلام، العز بن عبد السلام رحمه الله، فقال: اخرجوا وانا اضمن لكم على الله النصر، بس اخرجوا. يعني ايه؟ اعملوا اللي عليكم، اخرجوا يرحمكم الله. فقال السلطان له: ان المال في خزانتي قليل، وانا اريد ان اقترض من اموال التجار. قال له: انا معايا مال في خزانة المسلمين، في بيت مال المسلمين، وعايز اشتري اسلحة، فهي الخزانة فيها مال قليل، فأنا عايز أخد فلوس من التجار، أنت بقى ساعدني في ده، مش أنت عايزني أحارب؟ فقال الشيخ عز الدين: إذا أحضرت ما عندك وعند حريمك وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام ثروة، قل لأحمد عز يجيب الثروة اللي خدم المال الشعب وجرانة وأحمد نظيف وفلان وفلان، هاتوا الثروة اللي عندكم دي. وضربته سكة ونقدا، يعني الفلوس الفكة والفلوس المصححة والشيكات اللي في البنوك والأرصدة والذهب وكل اللي عندكم، وفرقته في الجيش ولم يقم بكفايتهم ذلك الوقت، اطلب بقى ساعتها القرض، وأما قبل ذلك فلا. ساعتها بقى لما تعمل ده وتلاقي ما فيش فلوس تكفي الجيش، انا بقى اجيب لك من التجار، انما غير كده لا. فاحتضر السلطان والعسكر كلهم ما عندهم من ذلك بين يدي الشيخ، ادوله المال كله. وكان الشيخ له عظمة عندهم وهيبة بحيث لا يستطيعون مخالفته، فامتثلوا امره وانتصروا. فاتضح ان الانتصار ما بيكونش الا بعد ايه؟ بعد السير وراء مين؟ العلماء الربانيين. النصر بيجي منين والتمكين بيجي منين؟ لما الدولة بتمشي بالدين وبحكم رب العالمين وبسنة النبي الامين عليه افضل الصلاة وتم التسليم. عشان كده اعداء الدين وقفوا مجتمعين ضد السلفيين وتشويه صورتهم قدام المصريين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.